الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق. الدرس الرابع من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآلسة وغير مدخول بها ومن بان حملها،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
مطلقة نساء فيقع فيه وإن لم ينوي جاز أو هازم.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاق من حيث حكم الشرع إما أن يكون طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا أو طلاقا لا سني ولا بدعي. هذه ثلاثة أقسام: من طلق زوجته إما أن يطلقها وهو مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، وإما أن يطلقها وقد وقعت البدعة، وإما أن يطلقها طلاقا لا يوصف صاحبه بسنة ولا ببدعة. بينا الطلاق السني والطلاق البدعي وضابط البدعة والسنة. بقي السؤال في القسم الثالث، وهو نوع من النساء كما ذكر المصنف رحمه الله لا يوصف طلاقهن بالسنة ولا يوصف بالبدعة. فقال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة في صغيرة، يعني إذا طلق الصغيرة التي لم تحل بعد فإن طلاقه لها لا يوصف بكونه سنيا ولا يوصف بكونه بدعيا، لأن الصغيرة لا تحل، وطلاق السنة متعلق بالحيض بحيث يطلقها في طهر وأيضا لم يجامعها في ذلك الطهر. فالمفسدة والضرر المترتب على التطهير في الحيض أو المفسدة والضرر المترتب على التطهير في حال جماعها في الطهر في طهر جامعها فيه غير موجودة في حال التطهير للصغيرة. فالصغيرة لا تحيض فلا تطول عليها العشاء ولا يخشى أن تكون حاملا، فهو إذا طلق على بينة من أمره. ولذلك تقول الصغيرة ليس فيها المحاذير. مثال ذلك: رجل تزوج بنت سبع أو بنت ثمان أو بنت تسع سنين ولم تحض بعد، أو تزوج بنت عشر سنين ولم تحض بعد، فهذه التي لم تحض بعد إذا كانت لحسك يعني مثلا في سن العاشرة مثلا ولم تحض بعد، فإنه يطلقها ولا يطيل عليها عدة، لأن عدتها بالأشهر، بعد طلاق الإله تحسب الأشهر وينتهي الإسلام، وهي ليست بحامل، يعني لا يخشى ليس في طهر، لأن البدعة جاءت في الطهر الذي جاء في خشية أن تصبح حاملا فيندم على طلاقها. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم كما هو مشهور عن علي بن مسعود رضي الله عن جميع: لا يطلق أحد للسنة فيندم، لا يطلق أحد للسنة، يعني يطلق طلاق السنة ويكون نادما، لكن لو طلق طلاقا بدعيا في ظهر جامعها فيه لاحتمل أن تكون المرأة حاملا منه فيندم، لأنه كيف يطلقها وهي أم لولده والناس تندم ويحصل الفراق بينه وبين أم لولده، فقد يقدم الرجل على طلاق امرأة لم تنجب بعد، ولكنه لا يقدم لو علم أنها حامل أو أن ولده سيكون منها. وعلى هذا الخلاصة، هناك ثلاثة أنواع من النساء: الصغيرة والكبيرة الآيسة التي لم تحض بعد وغير المدخول بها. وفقه المسألة يدور حول طول العدة وخشية أن تكون المرأة حاملا، كما ذكرنا في علة المنع من تطليق المرأة الحائض. قال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة. هذا القسم الثالث في صغيرة، أي في تطليق الصغيرة في لم تحض بعد. وآيسة، أما الدليل على أن الصغيرة لا سنة ولا بدعة، لأن الله تعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن. والصغيرة ليس لها حيض حتى يقام بقبل عدتهن على التقدير في الآية، لأن آية الطلاق فسرتها السنة. ويذكر علماء التفسير والتأويل رحمة الله عليهم وأئمة التفسير من السلف وغيرهم، جعلوا هذا من تفسير السنة للكتاب. فإن الله تعالى لما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جاءت السنة مفسرة مبينة لهذا الطلاق الشرعي، وأن المراد بقوله سبحانه لعدتهن أي لقبل عدتهن، أي مستقبلات عدتهن، وذلك بطهر لم يجامعها فيه ولا يكون إحال الحيض. أي ولا سنة ولا بدعة في آيسة. المرأة الآيسة من المحيض سبق وان تكلمنا عليها في باب الحيض. من العلماء من جعل سنا محددا اذا وصلت المرأة اليه حكم بكونها بحكم الآية، ومن العلماء من قال لا حد لذلك، ويختلف اختلاف النساء، وقد تبلغ المرأة 50 والحيض ماشي معها وهي حائض، وقد تبلغ 55، هذا شيء يختلف اختلاف النساء. فلما لم يذكر الشرع حدا معينا وسنا معينا لليأس، فإننا لا نحد سنا معينا، وقد بينا أن هذا هو أرجح الأقوال، كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله طائفة من أهل العلم أنه لا حد لليأس. وإذا كان لا حد لليأس فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي كبيرة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون تحيض فحكمها حكم الحائض، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وتسري عليها أحكام طلاق السنة وطلاق البدعة، لأن من ذوات الحيض والأقرار. أما لو طلقها وقد انقطع عنها حيضها فلا وجه يغلب على الظن أنها آيسة، أو تحقق معها أو تفتق معه أنها آيسة، كمثلا امرأة عمرها 50 سنة ومكثت 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات وانقطع عنها حيض، ما رأت خلال السنة أو السنتين أو الثلاثة أو الأربع الأخيرة حيض، فالغالب أنه قد انقطع حيضها وتعتبر آيسة في هذه الحال، وحينئذ نقول له: إذا أردت طلاقها فطلقها في أي وقت شئت، لأنه ليس ثم حيض يلزمك بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه. هذا هو النوع الثاني: لا طلاق لا سنة ولا بدعة في صغيرة، ولا سنة ولا بدعة في آيسة. فإذا لكي تضبط الطلاق الذي ليس بسن ولا ببدعي فانظر إلى الصغيرة والآيسة. وفائدة المسألة حينما قال لا سنة ولا بدعة للصغيرة، قالوا: فلو قال لامرأته الصغيرة أنت طالق للسنة، أنت طالق للسنة، فهل تطلق عليه أو لا تطلق؟ وإن كانت تطلق عليه فمتى تطلق؟ قالوا: إذا قال لها أنت طالق للسنة، قال طائفة من العلماء: له، لأن مثلها لا سنة فيه ولا بدعة. قالوا: فيلغو هذا كأنه جاء بلفظ لا حقيقة له، لأن مثلها لا سنة فيه ولا بدعة. وقال طائفة من العلماء: بل تنتظر، يعني تبقى امرأته إلى أن يأتيها الحيض، فإذا حاضت ثم طهرت الطهر الأول بعد الحيض بمجرد طهرها تطلق عليه، لأنه وصفها كأنه علق طلاقها طلاقا سنيا، كأنه قال: طلقتك طلقة سنية، فبقيت معلقة إلى أن يأتيها الحيض فيوصل. هذه فائدة إذا قال لها أنت طالق للسنة وهي ليست من ذوات السنة فحكمها. أما كونه يقول والآية، فالآية النوع الثاني، فإذا أردت أن تضبط المسألة تنظر إلى قاسم مشترك بين الصغيرة والكبيرة، ما هو؟ عدم الحيض. والحيض ينقطع إما بأصله غير موجود صغيرة، وإما كان موجودا ثم زال كبيرة وآيسة، فأنت تقول لا سنة ولا بدعة. القسم الثالث ضابطه أن تكون المرأة من غير ذوات الحيض، ويشمل ذلك الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع حيضها. هناك نوع ثالث يوصف بكونه لا سنة فيه ولا بدعة، وهي المرأة التي لم يدخل بها زوجها. فإن المرأة التي لم يدخل بها زوجها، مثلا زي تزوج خديجة وعقد عليها وقبل الدخول طلقها، فإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول سيأتي إن شاء الله أنه لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وآية الطلاق قالت في طلاق السنة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإذا كانت السنة مرتبطة بالعدة وهذه منكوحة لم يدخل بها لا عدة لها بحكم الشرع فلا سنة فيها ولا بدعة، لأن السنة تثبت في حال وجود العدة بالحيض. اعتداد بالحيض لا يندب في حال طهرها إذا جمعها فيه، وأيضا لا تطول عليها عدتها بالحيض. فإذا كانت بحكم الشرع لا عدة لها فحينئذ نحكم بكونها لا سنة فيها ولا بدعة. فقال الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا بعض طلاب العلم يخطئ في بعض فتاويه، فإذا كان يرى أن طلاق الحيض طلقت الحيض لا يقع، يأتيه السائل ويقول طلقت امرأتي وهي حائض. المنبغي إذا كان يرى أن الحيض لا يقع في الطلاق يسأله دخلت بها أو لم تدخل، فإن كان المرأة لم يدخل بها فإن الطلاق نافذ بالإجماع إذا كان لم يدخل بها، لأن ليست لمحل لقضية السنة والبدعة. وعلى هذا فالنوع الثالث من النسوة الذي لا يوصف يعتبر طلاقهن لا سنة فيه ولا بدعة أن يطلقها قبل الدخول، يطلقها قبل الدخول. فالخلاصة عندنا الصغيرة وضدها الكبيرة في مقابلة الكبيرة الآيسة، والمرأة غير المدخول بها الناس. ومن بان حملها، من بان حملها للعلماء فيها وجهان، من بان حملها، فإذا بان الحمل واستبان أنها حامل فمذهب طائفة من العلماء لا سنة ولا بدعة في الحامل، سواء كان في أول الحمل في أوسط الحمل في آخر الحمل، يقولون طلق ولا يوصف طلاقه بسنة ولا بدعة. وقال بعض العلماء طلاق الحامل طلاق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وهي رواية مسلم وليطلقها حائلا أو حاملا، فقوله طاهر وهي طاهر حائلا أو حاملا يعني ليطلقها حال طهرها الذي لم يجامعها فيه، سواء كانت طاهرا أو كانت حاملا استبان حملها. فقالوا نظرا لقوله أو حاملا، وهي رواية صحيحة في رواية سالم بن عبد الله ابن عمر لقصة تطليق أبيه رضي الله عنه الثابتة في الصحيحين، فلما قال عليه السلام أو حاملا دل على أن من طلق الحامل فقد طلقها بإباحة الشر وإذن الشر. ومن أهل العلم اللي هم أصحاب القول الأول قالوا أن طلاق الحامل قصد به الإذن، لما قال أو حامل أو حاملا قالوا قصد به الإذن، وكل القولين له وجه، لكن من حيث النظر النظر يقوي الوجه الأول كما ذكرنا. نعم. يقول المصنف رحمه الله وصريحه كنا ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاق له أقسام، من حيث حكم الشرع عندنا طلاق السنة وطلاق بدعة، من حيث لفظ المطلق عندنا لفظ صريح ولفظ غير صريح. فالآن يشرع المصنف رحمه الله في الجملة الثانية وهي بيان أقسام الطلاق من حيث لفظ المطلق. ولتوضيح المسائل المتعلقة بهذه الجملة ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي في الشريعة أمران في المكلف، وإذا حكمت الشريعة على مكلف فهناك أشياء تصدر من المكلف يقسمها العلماء إلى قسمين الظاهر والباطن. فعندنا ظاهر الإنسان وعندنا باطن. الظاهر يشمل شيئين القول والفعل. فظاهر الإنسان فإنه إما أن يظهر منه قول أو يظهر منه فعل، الفعل كاليد كأخذ أو تضرب، تلزم وإيجاب، الرجل تمشي، ترفع توضع، هذه أفعال. فعندنا في الظاهر القول والفعل، في الباطن النية فقط، الباطن فيه النية. فالذي يطلق لابد أن يبحث العلماء فيه اللفظ، لأن الطلاق راجع إلى الألفاظ. فكأن باب الطلاق من حيث الأصل مركب على ظاهر المكلف، ومن حيث الاعتداد وعدم في مسائل اعتبرها العلماء وأجمع عليها يعتد بالنية. ففي الطلاق ظاهر وفيه باطن، ولذلك يقسم العلماء الطلاق إلى طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق الديانة والحكم، ثلاثة أنواع للطلاق: طلاق الديانة وطلاق الحكم وطلاق جامع بين الديانة والحكم. طلاق الديانة كمثلا رجل يتلفظ بكلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فسئل قال ما قصدت الطلاق، قال للناس ما قصدت الطلاق، وهو في باطنه قد قصد الطلاق، فبينه وبين الله المرأة عليه حرام، ولو كانت الطلقة الأخيرة فإنه يعيش معها بالزنا والعياذ بالله، هذا ديانة فيما بينه وبين الله. ومثل رجل قال امرأته هي طالق وكانت الطلقة الأخيرة ولم يخبر أحدا ولم يخبر المرأة، فالمرأة فيما بينه وبين الله طالق، فلو عاشرها هي لا تعرف بتطليقه فإنها طالقة ديانة فيما بينه وبين الله، وإن لم يصدر حكم بطلاقها في الظاهر، هذه النية. أما بالنسبة للفظ المكلف فتارة يقول لها أنت طالق، طلقتك، صرحتك، فارقتك، أنت خلية برية، فتى فتى انحرج، الحقي بأهلك، اغربي عن وجهي، اخرجي من بيتك، ليس لي بامرأة، لست بامرأتي، كل هذه ألفاظ فيها احتمال أن يقصد الطلاق واحتمال أن لا يقصد الطلاق. وأيضا هذه الألفاظ إذا تلفظ بها وثبت عند القاضي أنه تلفظ بها فإنه في ألفاظ يحكم بظاهرها ويقول حكمت أن زوج الطلاق، وإن كان في الحقيقة أنه لم يقصد الطلاق. فمثلا رجل أراد أن يقول لامرأته طلبتك فقال طلقتك، والله يعرف يعني ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لم ينوي الطلاق وأنه قصد طلبتك. مثلا في الخصومة، اشتدت الخصومة، غضبت المرأة وغضب الرجل، فجرت العادة أن الرجل يطلب خصمه من أساء إليه أن يسامح، فأراد أن يقول لها طلبتك، يعني طلبتك إساءتي أن تعفي عنها، فقال طلقتك. ففي هذه الحالة في هذه الصورة بصاق المجلس بصاق غضب، وصعب أن يقول عند القاضي لم أقصد الطلاق، لأنه فيه قرائن مشتبهة على أن الخصومة تدل على أنه يريد ماذا؟ الطلاق، فجاء بصريح الطلاق في موقف لا يحتمل غير الخصومة، فصعب أن يقول ما نوي، فبينه وبين الله زوجته، وحكم القضاء أنها طلقة، لكن القضاء لا يحل حرام ولا يحرم حلال، لكن في الظاهر يحكم، مثل الشاهد إذا شهد أنه رأى الزاني يزني والعياذ بالله وليس هناك معه شاهد آخر، فشهد شهادة الحكم أنه زنى ولم يكتم النصاب يجلد حد القتل، والله يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه سبحانه أنهم كاذبون، لكن من ناحية الديانة ومن ناحية فهو صادق والرجل مقذوف، ويجب عليه الشاهد أن هناك في الطلاق ما هو ديانة وهناك ما هو حكم. وإذا قال العلماء تجد في كتب العلماء قبل أن ندخل في التفصيلات في كتاب الطلاق تجدهم يقولون تطلق ديانة وتطلق حكما، وتارة يقول ينفعه ديانة ولا ينفعه قضاء. إذا قالوا قضاء وحكما فالمراد ماذا؟ الظاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بشدته من بعض فإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. فأخذ العلماء من هذا أصل أن الحكم في القضاء على ما يسمع، الحقيقة هذه أمرها إلى الله، تنتقل الخصومة إذا كان خالفت الحقيقة اللفظ الموجود والظاهر الموجود تنتقل الخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. فالشاهد عندنا في الطلاق النية، وعندنا في الطلاق اللفظ، فمن طلق فلا يخلو من ثلاثة أحوال. قبل أن ندخل في تفصيلات الألفاظ، إذا طلق المطلق من حيث النية واللفظ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تجتمع نيته ولفظه على الطلاق، وإما أن يطلق بالنية ولا يتلفظ، وإما أن يطلق باللفظ دون النية. فأصبحت القسمة العقلية في الأصل أربعة، لكن في العمل ثلاثة: أن يطلق بالنية وحدها، يعني ينوي في قلبه ويعلم على أنه يريد أن يطلق زوجته، هذا طلاق بالنية. وإما أن يتلفظ بلفظ الطلاق وليس في النية أن يطلق، فهذا طلاق اللفظ. وإما أن يجمع بين ظاهره وباطنه فيطلق بنيته وقوله. وطبعا الرابع اللي ألغيناه أن لا يطلق لا باللفظ ولا بالنية، هذا ليس بطلاق، قسم العقلية تحتمله لكنه ليس له تأثير في الحكم. فأما إن طلق بنيته، فمثاله رجل آذته زوجته أو سمع منها أمرا أزعجه، فنوى في قرارة قلبه وأقدم بكل ارتياح وبكل طمأنينة على أن يطلق، ولم يبق إلا أن يتلفظ، ولكن ما حدث منه اللفظ، فوصل إلى درجة عزم فيها تماما على الطلاق. قد يقع ذلك في حال خصومة، هذه صورة. وقد يقع مثلا تقول له سيحضر والدي، اختصم معه فقالت له انتظر حتى يأتي والدي ويتفاهم معك، فعزم في قرارة قلبه أنه لو جاء والدها يطلقه، فأصبح في قرارة قلبه ليس عنده أي تردد أنه إذا دخل والدها البيت فالمرأة يسمعه طلاقا. فلما حضر والدها وواجه والدها استحيا، أو ذكره بالله، أو جاء مع والده رجل وذكره بالله، فانصرفت نيته من الطلاق إلى عدم الطلاق، فهذا عزم في نيته ولم يتلفظ بلسانه، فوجدت فيه طلاق الباطن دون طلاق الظاهر. ومن أمثلة ذلك أن تقول المرأة، تشتكي المرأة مثلا زوجها في القضاء، فنظرا لكونها اشتكت أو كونها مثلا اشتكت عند غير القاضي كعمي أو خالي، عزم على أنه إذا حضر عند القاضي أن يطلقها. فلما حضر عند القاضي صرف الله قلبه، والله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه، فرأى أن المصلحة تقتضي أن لا يطلق، ورأى أنه قد أعطى الأمر أكثر مما يستحق، وأن جلوسه بين يدي القاضي من أجل الإنصاف، أو وجد كلام الطرف، أو وجد قاضيا موفقا ذكره بالله ووعظ فجمع الشمس وألف بين القلوب، فانصرفت نيته عن الطلاق. فالسؤال: إذا نوى الرجل أن يطلق زوجته ولم يتلفظ، فهل نؤاخذه بهذه النية أو لا؟ جماهير العلماء وجماهير الأئمة والسلف على أن نية الطلاق ليست بطلاق، وأن الرجل لو عقد في نيته وعزم عزيمة صادقة على الطلاق ولم يتلفظ فلا طلاق. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابل والظاهرية وأهل الحديث وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثاني يقول: من عزم الطلاق وقويت عزيمته واطمأن قلبه على أن يطلق امرأته فهي طالق بتلك العزيمة. وهذا القول قال به أئمة من السلف كالإمام محمد بن سيرين رحمه الله، ولما سئل عن فتواه في ذلك قال: قد علم الله أنه يريد طلاق زوجته، فجعل الإرادة والقصد كاللفظ، فقال: أليس الله قد علم واطلع؟ قال: هذا الاطلاع ما لم يعزم فيستوي أن يظهره أو يكنه، والله عز وجل علم منه أنه طلق فهو مطلق، كونه يتلفظ أو لا يتلفظ لا يؤثر. وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله. فأصبح عندنا في المسألة قولين: بعض العلماء يقول مذهب مالك في المشهور عدم التطليق بالنية، وهذا أقوى الأقوال، وبعضهم يقول مشهور مذهب مالك باعتبار النية، وإن كان الأقوى الأول. إذا ثبت هذا في السؤال، ما هو الدليل على وقوع عدم وقوع الطلاق أو على وقوعه؟ الذين يقولون من نوى لا نطلق زوجته اللي هم الجمهور، استدلوا بدليلين: أولهما أن الله سبحانه وتعالى نص على التطليق، فقال سبحانه: فإن طلقها، ونحن لا نطلع على النيات وحكم الشريعة في الأصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن آخذ بظواهرها وأن أكل سرائرهم إلى الله. فأصبح الأمر في مرده من حيث الأصل إلى الظاهر لا إلى الباطن في حكم الله عز وجل. وعليه قالوا إن الله تعالى قال: فإن طلقها إذا طلقتم النساء، وهذا لا يقوم إلا بأمر بين وهو لفظ المكلف. هذا الدليل أول من كتاب من حيث الأصل أن الطلاق يحتاج إلى إظهار والنية ليس فيها ما يظهر أو ما يستكن، وهذا الدليل من أضعف الأدلة التي استدلوا بها. لكن أقوى دليل لهم حديث أبي هريرة الثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي أن حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولذلك أئمة الحديث رحمة الله عليهم ودواوين السنة ذكروا هذا الحديث في باب الاستشهاد على أن من طلق بنيته لا يقع طلاقه. فإذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي، والمجاوزة تدل على عدم المؤاخذة، ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أنه لا يؤاخذ على النية ما دام أنه لم يتنفض. وهذا هو الحجة حقيقة، هذا الحديث هو حجة الباب وفيصل المسألة والعمل على هذا الحديث. طيب الأمر الثاني، دليل القول الثاني، تدلوا بحديث أبي هريرة إنما الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال دل الحديث على أن العبرة بالنية، وهذا قد نوى وعدم فتطلق عليه امرأته. وقالوا هذا على الاعتقاد، على أمور الاعتقاد، وقالوا إنه لو كان معتقدا للكفر لكفر، فتطلق عليه امرأته، يحرم بالطلاق بالنية كما يحرم بالردة بتغير القلب، يعني وجود عمل القلب. قالوا بجانب المؤاخذة، بجانب كون كل منهما مؤاخذا به، الطلاق مؤاخذ به والردة أيضا مؤاخذا بها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة حجة السنة على مذهبه، وأن الله تجاوز عن أعمال عما حدثت به القلوب ما تتكلم أو تعمل. وأما استدلالهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فعدة وجوه في الجواب عنه، وأنسب هذه الوجوه وأقواها أن حديث إنما الأعمال بالنيات عام، وحديثنا أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها خاص. ثم أيضا هناك وجه ثاني أن تقول إنما الأعمال بالنيات من حيث الأصل، يعني السلب والإيجاب، الإحسان والإساءة، إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير اعتبرت نيته للخير، ومن نوى الشر اعتبرت نيته للشر. وفي الطلاق وفي المؤاخذة إن الله تجاوز لأمتي تستثني المؤاخذة وحدها، لأنه لا يؤاخذ إلا إذا وجد اللفظ، فدل على أنه لا يدخل في هذا العموم عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لوجود ما يقصد. وبعبارة مختصرة تقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه نفسها دالة دلالة واضحة على أن من حدث نفسه بشيء لا يؤاخذ به، كما لو حدث نفسه أن يقتل أو يسرق أو يفعل أمرا حرام فإن الله لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل. وعلى هذا فالصحيح أن من عقد نيته في قلبه على أن يطلق زوجته أنها لا تطلق ما لم يتلفظ. بقي السؤال، عرفنا أن الطلاق يحتاج إلى لفظ، وأن العمل في الطلاق على اللفظ، حينئذ يرجى الإشكال: هل كل لفظ يحكم بكونه طلاقا، أم أن هناك ألفاظا إذا وجدت حكمنا في هذا الطلاق، وهناك ألفاظ بعكس ذلك؟ مسألة لفظ الطلاق، اللفظ أصل اللفظ الطرح، ولفظ الطعام إلى طرحه، واللفظ لا تصف الشخص بكونه متلفظا إلا إذا خرجت الحروف سواء سرا أو جهرا، يعني تحرك لها اللسان ولبست لها الشفة سرا أو جهرا. بناء على ذلك في مسألة طلاق الوسوسة، مثال بعض الأحيان يتم موسوس ويقول طلقت زوجي، يقول في قلبي أحس أني طلقتها وأحس أن اللسان يتحرك طبعا ينبغي ان يتنبه يعني اذا كان الرجل مطمئن لزوجته، لان الوسواس فيه شيء قهري ان شاء الله السلامه والعافيه، فالشيطان اذا توجد سخيفه من الامر حدثه به لانه عدو ويريد ان يحزن المؤمن، فهو يكره هذا الشيء. فمن دلائل دائما تدل على الوسوسه بانه يريد زوجته، وياتيه الشيطان كانه يحدث انه طلقها، فمثل هذا تحرك لسانه نبست شفته في الوسواس القهري لا يؤثر ما لم توجد دلائل قويه على انه فعلا يريد الطلاق. فالمقصود ان اللفظ لابد فيه من صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائيه. اللفظ تعريفه عند العلماء هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه كالقول، وسواء افاد او لم يفد. اذا اللفظ ان تكون هذه الحروف قد ظهرت من لسانه ونبست بها شفتاه، فاذا حصل ذلك فقد وقع اللفظ. اذا تلفظ بالطلاق فلفظ الطلاق ينقسم الى قسمين، القسم الاول اللفظ الصريح، والقسم الثاني اللفظ غير الصريح، وبعضهم يسميه لفظ الكنايه. فعندنا صريح الطلاق وعندنا كنايه الطلاق. فاما صريح الطلاق فالصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره، الفاظ تدل على الطلاق بدون احتمال لغيره. واللفظ الصريح حكمه اننا اذا قلنا هذا اللفظ صريح فاننا نطلق به على الظاهر بينه وبين الله عز وجل، كرجل مثل ما قال طلبتك قال طلقتك، ففي الظاهر لا يملك الفطيء الا ان يفتي بالطلاق سواء كان مفتيا او كان قاضيا. واللفظ الصريح للعلماء فيه قولان، الان عرفنا حكم الصريح من حيث الاصل، لكن السؤال ما هي الفاظ الطلاق الصريحه؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء صريح الطلاق ماده الطلقه المشتقه منها على التفصيل الذي سنذكره ان شاء الله، ماده الطلقه الطاء اللام القاف ومشتقه منها على تفصيل سنذكره، والسراح والفراق. فصريح الطلاق ثلاث، الطلاق الفراق السراح. فإن قال لزوجته طلقتك فارقتك سرحتك، فهذه كلها ألفاظ صريحة نطلق بها المرأة على الظاهر. هذا المذهب الأول، مذهب الشافعية الحنابلة المشهور، ومذهب طائفة من أهل الظاهرية طبعا مذهب على هذه الثلاث على أنها صريحة الطلاق، وليس عندهم الظاهرية بالمناسبة ليس هناك طلاق إلا بهذه الثلاث الألفاظ، غيرها ليس بطلاق. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار الكنايه في قوله لابنه ابي الجون ابنه الجون قال الحقي باهلك، واعتده طلاقا ولم يعتده طلاقا. وسياتي ان شاء الله بيان هذه المساله الكنايات. فالظاهريه عندهم ثلاثه الفاظ، الطلاق السراح الفراق، لكن الفرق بين الظاهريه والحنابله والشافعيه ان الظاهريه قالوا لا طلاق بغير هذه الالفاظ. فلو قال لرجل من امرأتي انت بثى بثى انت الحرج انت خليا انت بريه الحقي بأهلك بثي بامرأة اعتدي بسبعي رحمك الى غير ذلك، قالوا ليس بطلاق. المهم هذه ثلاث الألفاظ. وأما القول الثاني في المسألة فقالوا صريح الطلاق لفظ واحد وهو الطلاق ومشتقة من مادة الطلقة على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب الحنفية والمالكية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع، وقول به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن لفظ الطلاق ثلاث، طلاق والفراق والسراح، أن القرآن نص عليه، فقال تعالى فإمساكم طبعا قال تعالى الطلاق مرتان فإن طلقها إذا طلقتم النساء، هذه كلها صريحة على أن لفظ الطلاق هو الذي يحصل به الفراق. فمادة الطلاق ما عندنا إشكال لأنها محل إجماع، محل الخلاف في لفظين، هل هما من الصريح أو من الكنايات المحتملة وهو السراح والفراق. قالوا إن الله تعالى عبر بالسراح على الطلاق فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا في الفراق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال سبحانه وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهذا يدل على أن لفظ السراح فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن، فلفظ السراح لفظ طلاق، بلفظ القرآن، ولفظ الفراق أيضا لفظ طلاق بدلالة القرآن. قالوا فجاءت القرآن ثلاثة ألفاظ، جاءت ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، فكل من تلفظ بهذه الثلاث مؤاخذة قصد ما قصد يأتي عليها تفصيل كلمة الطلاق، ونعتبرها من الصريح. وهذا المذهب هو أولى المذاهب بالصواب إن شاء الله تعالى، فإن الأدلة دالة على أن هذه الثلاثة ألفاظ تستعمل ويستدل بها على حل العصمة ورفع قيد النكاح. وأما بالنسبة لقول من قال بحصر الطلاق لفظ الطلاق، فدليله واضح أنه يحتج بالآيات التي وردت في الطلاق، ولكن نقول كما أن ألفاظ الطلاق آيات الطلاق دلت على الطلاق، ينبغي أيضا أن تكون ألفاظ السراح والفراق دالة على الطلاق أيضا. وصريح الطلاق ولفظ الطلاق، يعني هذه المسألة كم باقي احنا الآن؟ وصريحه لفظ الطلاق كما ذكرنا، طلقتك، أنت مطلقة، أنت طالق، ومشتق منه، فهذا كله باسم الفاعل وباسم المفعول، أنت طالق، أنت مطلقة مني، طلقتك، هذا كله يدل على الفراق صراحة، ويؤخذ به بإجماع العلماء رحمه الله. لكن سيأتي لو جاء بالصريح في مكان محتمل، أو سبق لسان كما سيأتي إن شاء الله، هذا له حكم خاص. لكن من حيث الأصل القاعدة أن باب الطلاق يقوم على لفظ صريح، وهذا اللفظ الصريح مادة الطلقة ومشتقة منها بإجماع العلماء. نعم. غير عنه طلقي نفسك، طلقي نفسك أمر أن تطلق نفسك، ما يقع الطلاق بتوكيله لها وتفريض الطلاق لها، وإنما يقع إذا طلقت نفسها، لأنه وزع الطلاق بصيغة الأمر طلقي نفسك، هذا أشبه بأنه فوض إليها أن تطلق نفسها أو جعل الطلاق إليها كما لو قال أمرك بيدي، لكنه لا يقع الطلاق بمجرد قوله طلقي. واضح هذا؟ فإذا الأمر مضارع إذا قال لها بناء على المستقبل كما هو في الآن مضارعة، سواء أدخل عليها الأدوات والحروف التي تدل على المستقبل، فإنه لا يقع الطلاق في وقته إلا إذا كان معلقا على المستقبل يقع بوقوعه ما علق عليه. لكن حيث الأصل لو قال لها سوف أطلقك، تطلقين، أطلقك غدا، هذا وعد بالطلاق، أطلقك، سوف أطلقك، فهذا كله لا يقع به الطلاق مضارع. والمضاف إلى المستقبل إلا إذا كان مقيدا على شرط يأتي مثلا في التعليق، تعليق الطلاق وإضافة الطلاق إلى المستقبل. لكن من حيث هو في الأصل له لا يجب وقوع الطلاق في حيره. نعم. ومطلقة اسم فاعل، هذا تابع للذي قبله من المستثنيات. ومطلقة لو قال بلفظ الأمر طلقي، والمضارع سوف أطلقك، سوف أطلقك وعد، سأطلقك أيضا وعد، له أن يخلف الوعد. لو جاء وسألك رجل قال قلت لامرأتي سأطلقك، سوف أطلقك، فهذا وعد، إن أراد أن يمضي وعده أمضاه، إذا رأى من نصح أن لا يطلقه لم يطلقه، هذا في المضارع. ومطلقة، أنت مطلقة، هذه مشتقة من مادة الطلاق لكن لا تجيب الطلاق، لكن لو قال أنت مطلقة وقع الطلاق. وفرق بين قوله أنت مطلقة اسم فاعل وبين قوله أنت مطلقة مني، فحينئذ قد أوقع الطلاق. نعم. وقع به يعني بالصريح، ففائدة الصريح أنه يقع باللفظ اللي قلنا الحكم، فيحكم قضاء بوقوعه وإن لم ينهي. فالصريح الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني يطلق القاضي على الظاهر ما لم يقم بخاطر المجلس وأمور مستثناء سنشير إليها على أنه لم يرد القرار. والكناية طبعا هناك فرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، لكن باب الكناية من حيث الأصل يقوم على النية، يحتاج إلى نية، ولكن هناك من استثناء الكناية الظاهرة، أنت فتلة، أنت فتلة، أنت خلية، أنت الحرج، هذه استثنيات، استثنيات في مذهب طائف من العلماء، سنبين هذا لوجود قضائم من الصحابة رضوان الله عليهم، فاعتبروها من الكنايات الظاهرة، وسنتكلم عن مسألة الكنايات الظاهرة والخفية، لكن الكناية من حيث الأصل يرجع فيها إلى النية، وأما الصريح فإننا نطلق على ظاهر الله. معنا أي وقع الطلاق بما تقدم من مادة الطلاق غير ما استثناء من المضارع ومن الأمر ومن اسم الفاعل، ولكن يستوي في هذا الصريح نواه أو لم ينوي، وقع به يعني في حكم القضاء، لكن في حكم الديانة بينه وبين الله إذا لم ينوي وقال أنت طالق وقصد من حبله أو من وثاقه فإنه يقع قضاء ولا يقع ديانة. نعم. جاد من تلفظ بلفظ الطلاق ينقسم إلى أقسام، تلفظ بالطلاق مع النية فهذا جاد، يعني يريد أن يطلق المرأة فعلا وجمع بين الظاهر والباطن فهذا الجاد، طلق جادا. طيب النوع الثاني يطلق باللفظ دون النية، وهذا ينقسم إلى أقسام، إذا طلق باللفظ دون النية ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يقصد اللفظ دون نية الطلاق، هذا يسمى بالهاجر، يقصد اللفظ يعني تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا له، يستشعر أنه لفظ طلاق لكن نيته لا تريد الطلاق، فمن تلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ غير ناو الله يسمى بالهاجر، يمزح مع امرأته ويظن أن هذا ينفعه فقال لها أنت طالق، فإنه جاء بمادة الطلاق عالما أنها تفيد الطلاق من حيث الأصل، لكنه لا يريد أثرها ولا يريد أنها طالق، فيقولون قصد اللفظ ولم ينوي، قصد اللفظ ولم ينوي، ومن هنا تفرق بين الهازل ومسبوق اللسان للطلاق أن الهازل قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ، فمقصود اللسان أرحم من لم يهزل، لأن مسبوق اللسان لم ينوي بقلبه ولم يقصد أن يتلفظ بلسانه، فالفرق بين الهاجر وبين مسبوق اللسان من جهة قصد اللفظ، فلو قال رجل لامرأته طلقتك فقال طلقتك فهو لم ينوي بقلبه ولم يقصد بلفظه، فإذا مزحناها وظن أن أمور الطلاق فيها نفس قال لها طلقتك، فكلمة الطلاق مقصودة ومادة الطلق مقصودة في اللفظ المقصود، ففرق العلماء وهذا الشرع فرق من مقصود اللفظ وبين هذا المقصود، ومن هنا التبست مسألة مسبوق اللسان، فحتى أن بعض العلماء يرى أن بالنسبة لمسبوق اللسان إن وجدت قرائن قوية لأنه لا يريد الطلاق، رجل جلس مع امرأته وهو في غاية الانبساط والسرور وهناك اثنان مبينة كاملة على أنه كان مع زوجته على أحسن ما يكون، ثم طلعت على السلم فقال لها أنت طالعة فأنت طالقة، أراد أنها طالعة فسبق لسانه وقال أنت طالقة، فبساط المجلس يدل على أنه لا يريد الطلاق، ومثله ينفع ولو قال للقاضي وثبت بشهادة البينة أو بين حلف اليمين على أنه ما قصد فلا تطلق عليه امرأة لا قضاء ولا ديانة، فلما قال بعض العلماء بهذا القول استشكل عليهم الهازل، قال لهم الهازل لم يقصد الطلاق ومسبوق اللسان لم يقصد الطلاق، فالشرع يقول ما دام وجدت كلمة الطلاق وآخذ بها رد عليه بأن الهازل لم يقصد اللفظ، بأن الهازل قصد اللفظ ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ، فالفرق بينهما واضح، وبناء على ذلك قال رحمه الله جاد يعني تطلق المرأة إن تلفظ بالطلاق وهو جاد أو تلفظ به هازل، والهزل المدح والمرح، فالطلاق جده جد وهزله جد، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية والنذر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعظ الناس ويبين لهم الأحكام أربع جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر، فإذا جاء وقال تزوجتك بنتي وهو يمزح معه قال قبل فحينئذ يلزم. وأيضا لو قال طلقتك وهو يمزح معاه فإنه يلزم. ولو قال لعبده أنت حر على سبيل المزح فإنه يعتق عليه العبد ولو لم يقصد عتقه. وهكذا لو نذر فهذه الأربعة يقول عمر رضي الله عنه والأصل في السنة الثلاثة التي سبق التنبيه إليها. وعلى هذا قال العلماء إن الهازل تطلق عليه امرأته، وهذا بإجماع العلماء لثبوت السنة. وقال بعض العلماء هنا إشكال، كيف نطلق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو لم ينوي الطلاق فكيف نؤاخذه بالطلاق؟ قالوا هذا من باب حكم الوضع وليس من باب الحكم التكليفي. وحكم الوضع ما جعله ونصبه الشرع من أسباب وعلامات وموانع تدل على الصحة تدل على الفساد، فكأن الشرع يقول من تلفظ بلفظ الطلاق فإننا نؤاخذه به قصد أو لم يقصد، نوى أو لم ينوى. فكأنه إذا وجد لفظ الطلاق وجد الطلاق بغض النظر عن القصد والنية وجدت أو لم توجد. نعم. لم يقبل حكما، نحن قلنا في اللفظ فيه ما هو قضاء يسمونه حكم وفيه ما هو ديانة وهو الذي يسمونه الباطل، فعندنا ظاهر وعندنا باطل. فإذا وجد اللفظ الصريح فمسائله عند العلماء تدور ما بين صريح اقترن بالنية فلا إشكال، وما بين صريح خالفته النية، فيفرق بين الصريح الذي يقصد لفظه والصريح الذي لا يقصد لفظه. وإن شاء الله سنفصل في هذه المسائل في الغد بإذن الله عز وجل، سيكون الدرس في الدورة على المعتاد بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرأة المفتاة ليست كالحائض من كل وجه من حيث العلة في إطالة العدة عليها، تختلف عن المرأة الحائض من جهة أن أمرها قد استدان، فليس هناك حمل وليست بمحل لأن يشك أن تكون حامل. إلا أن بعض العلماء قال إن النفساء تأخذ حكم الحائض لأنه يطول عليها العدة فتنتظر إلى طهرها من نفاسها، وبعد طهرها من نفاسها تستقبل عدة جديدة. وعلى هذا يقولون تكون في حكم المرأة الحائض من جهة إطارة العدة، وكل القولين له وجه والله تعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله في إباحة ما لم يرد النص بتحريمه، ولكن قد تأتي نصوص أخرى وتزيد على هذه الآية. إن الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. فإذا نظرت الميتة أو لحم خنزير أو المذبوح لغير الله ثلاثة أصناف، مع أن السنة زادت محرمات أخرى. فمثلا لحم الحمر، لحم الحمر الأهلية فإنها ليست مذكورة في الآية الكريمة، وقد دلت السنة على أنها رزق ولا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. وكذلك أيضا كل ذناب من السباع فإن السنة قد دلت على حرمة أكله، فهو ليس بميتا من حيث الأصل وليس بلحم خنزير وليس بداخل الفسق الذي أهل به لغير الله. فمثل الأسد والنمر لو أخذت بظاهر هذه الآية لا حلت أكله، لكن لما جاءت السنة بتحريم كل ذناب من السباع فإنك تقول بتحريمه. فالمقصود أن الحصر في بعض الآيات قد يكون يراد به أصول المحرمات، كأن تقول مثلا إلا أن يكون ميتة وصول المحرم من جهة المذكى وغير المذكى، وهو الذي حل أكله في الأصل ولكن حرم لعارض وهو عدم وجود الذكاء. فالميت الآن إذا جئت مثلا تنظر إلى بهيمة الأنعام، إذا ماتت حتى نفسها بدون ذكاء تقول إن هذه الآية أصل في تحريم هذا النوع، فكل ما لم يذكى ذكاء شرعية فهو مندرج تحته إلا أن يكون ميتا، إلا ما استثناه الشرع من ميتة البحر لقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل الطهور ماء الحل ميتته. كذلك أيضا قول لحم الخنزير، تستطيع أن تقول لحم الخنزير أصل في تحريم كل مستخبث، فهو جاء بلحم الخنزير نصا ونبه على مثله معنى، فأصبح عندنا وهذا من دقة القرآن، يعني من نصوص الكتاب في بعض الآيات تأتي بالأصول أصول المحرمات، فقل أن تجد يعني تستطيع أن تقول هنا إذا كنت تلتفت إلى لفظ الآية تقول السنة ذلك، لكن لو التفت إلى المعنى هذا الذي يجعل جماهير العلماء يعتبرون القياس تقول أحرم لحم الخنزير لأنه كلحم، أحرم لحم الحمر الأهلية لأنه كلحم الخنزير بدليل قوله تعالى فإنه رزق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها رزق، وكأن الأصل لم يختلف، فتجعل الآية أصل من جهة النفس ومن جهة المعنى، فتقول هذه الآية أصول المحرمات لا تخرج عن كل شيء مستخبث لذاته مثل الخنزير، أو يكون طيبا في أصله ولكن فقدت فيه الذكاء كالميتة، أو يكون مستخبثا للمعنى يعني فيه شرك، لأن الشرك من جهة المعاني والاعتقاد، فأصبح الذي فيه شرك أو فسقا أهل لغير الله به. فجاءت الآية بمجموع المحرمات، فقل أن تجد طعاما محرما يخرج عن هذه الثلاث، فلما حرمنا ذبائح المجوس لذلك قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم، أين تضعت ذبائح المجوس؟ تضعت في قوله أو فسقا أهل لغير الله به، لأن الأصل فيه أنهم يذلون لغير الله عز وجل. ولما تحرم ذبائح الوثنيين والمشركين تقول أو فسقا أهل لغير الله به، ولما تحرم ما كان أصله حلالا ولكنه لم يذكى بالذكاء الشرعي كأن حلة موقوف على التذكير فتقول أدرجه تحت الميتة، فكل ما لزمت فيه الذكاء ولم تعمل فيه الذكاء فهو ميتة. فالصيد إذا لم يذكى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عنه فكل، وقال معد فإن أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب من الفريسة فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي. فالكلب يذكي، الكلب يذكي وذكاته أن يمسك الفريسة، فلو نهش الفريسة وقتلها بنهشه حل أكلها، لأن هذا النهش كضرب الطلق مثل السلاح الذي يطلق ويقتل الفريسة، فكما أنك ترسل السلاح فقد أرسلته كما ترسل الجامد ترسل الحيوان، لكن لو فرضنا أنه أرسله على الفريسة وسمى فاستوفى الشروط لكنه أكل من الذبيحة، فالله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. فإذا أمسك وأكل جاءت الشبهة، هل أمسك لنا فيكون تحت آية الحل أو أمسك لنفسه فهو قد صاد لنفسه ولم يصد لنا، فحينئذ تقول أحرم وأكل، قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل يعني الكلب فلا تأكل فإني أخاف، انظر كذا الحديث يقول إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، طيب إذا هذا محرم زائد عما في القرآن، تقول أدرجه تحت الميتة، لأن الأصل أن هذا الذبيحة ميتة والزكاة تعمل في الميتة إذا كانت على الوجه، تعمل في الحيوان إذا كانت على الوجه المعتبر، فلما كانت زكاة الكلب على غير الوجه المعتبر ألحقت بالميتات وأصبحت مندرجة تحت هذا الأصل، والله سبحانه.